الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، الباب الخامس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. شرح. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر الله حال المشركين به في الدنيا وما آلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا. ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، لأن المحبة هي عبادة، وهذه العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل وحده لا شريك له، وكذلك لنبيه، ومحبة نبيه تابعة لمحبة الله عز وجل، وكذلك محبة المؤمنين تابعة لمحبة الله ورسوله خلاف أهل الشرك. فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي إن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه. كل هذه المخلوقات تحت قهر الله عز وجل وسلطانه وغلبته، وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم. أيوة، السبب الذي أخذهم لهناك هو شركهم بالله عز وجل وجعله الأنداد له سبحانه عز وجل في هذه الدنيا، وكفرهم كذلك بالله عز وجل. هذا الذي ساقهم والعياذ بالله لجهنم، لن تهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين. تبرؤ إيه؟ المتبوعين من التابعين. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. تبرأت منهم الملائكة، ملائكة والجن تتبرأ، وكذلك الأنبياء وكذلك الصالحين، لأنهم هم لا يدعون أحدا أن يشرك بهم. تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدار الدنيا. فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقول: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. روى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهات ومضاهات للحق سبحانه بالأمداد. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من الكفار لأوثانهم. ما قال المصنف رحمه الله: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، فلم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة، واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار. وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. والمراد بالظلم هنا الشرك، كقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وكقول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، كما تقدم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه، أحب الله وحده وأحب في الله، لأن المسلم يحب أخوه في الله، وأحب فيه وله فهو مخلص هذا. ومن أحبه وأحب معه غيره فهو المشرك والعياذ بالله، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ما معناه: فمن رغب إلى غير الله بقضاء حاجة أو تفريج كربة لازم أن يكون محبا لله، لأن الذي يفرج الكربات ويقضي الحوائج هو الله عز وجل وحده، ليس أحدا من الخلق. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم في بعد موته، لا يجوز للمسلم أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، لازم أن يكون محبا له ومحبته هي الأصل في ذلك انتهى. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده. فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى. فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كنا فيه وجدا حلاوة الإيمان. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته. إذا كان يحب أخوه المسلم المؤمن من أجل الله فهي، فإذا كان يحبه من أجل شيء آخر، أعوذ بالله الآن أصبح، وإن كانت لغير الله فهي قصة لمحبة الله مضعفة لها. ونقرأ أو نذكر ما أشار إليه المصنف رحمه الله في هذا الباب من الأحاديث. أول حديث أشار إليه وهو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. والحديث الثاني ذلك من حديث وهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. والحديث الثالث وهو في الصحيحين أي في مسلم والبخاري وهو من حديث ابن عمر عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في التوحيد والصدق في التوحيد والعلم بالتوحيد والعمل به، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.